بسم الله الرحمن الرحيم. ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم الحيل
هي التوصل إلى أمر بطريق خفي.
الحيل
والحيل تنقسم إلى أقسام: حيلة مذمومة وحيلة
محمودة.
فكل حيلة تفضي إلى إسقاط ما أوجبه الله عز وجل أو إلى تحليل ما حرمه الله عز وجل فإنها حيلة محرمة.
الحيل خطبة للشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشيخ.
لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما وقع موسى عليه السلام في يد فرعون، وهو كما وصفه الله عز وجل يأخذه عدو لي وعدو له، وطار لب أم موسى لما علمت بذلك، فأرسلت أخته لتتتبع أثره. وهذا معنى قوله تعالى: قصيه. وأصل القصص هو التتبع، تتبع الأحداث. قال تعالى في قصة موسى والخضر: ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا، أي ارتدا رجوعا مرة أخرى يقص الخطى حتى يرجع إلى الخضر، لأن ذلك بغيته. قصي يعني تتبعي أخباره. فبصرت به عن جنب، أي عن بعد، أي أبصرته من بعد وهي تتابعه وأهل فرعون لا يشعرون أنها أخته. وحرمنا عليه المراضع من قبل، جمع مرضع، مراضع جمع مرضع. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت، أي أخته التي تقص أخباره،
هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ احتج بهذه الآية بعض من رخص في الحيل، وذلك أن أخت موسى عليه السلام احتالت ولم تظهر شخصيتها في هذه المسألة، بل قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، كأنها لا تعرفهم. فرخصوا في الحيل وذكروا في ذلك جملة من الأدلة، منها هذا الدليل. فاعلم أيها المسترشد أنه لا يخادع الله أحد إلا خدعه الله، كما قال عبد الله بن عمر: من يخدع الله يخدع. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم على الحقيقة. الحيلة هي التوصل إلى أمر بطريق خفي، والحيلة تنقسم إلى أقسام: حيلة مذمومة وحيلة محمودة. أما الحيلة المذمومة فهي من جنس حيل اليهود، أن يتحيل إلى ما يريد، إما بطريق مباح إلى محرم، وإما بطريق محرم إلى محرم، فهذا كله حرام، وتستبد الحرمة إذا خفي الطريق إلى المراد. فكل من تحيل حيلة ليحل ما حرم الله عز وجل فهو من أتباع اليهود في ذلك. وقد ذكر الله عز وجل ضربا من حيل اليهود، فقال تبارك وتعالى في سورة الأعراف وهو يقص علينا قصة بني إسرائيل مع الحيتان، ذلك أن الله عز وجل لما حرم على بني إسرائيل الحيتان يوم السبت فعلوا كما قال السدي وغيره: جاءوا إلى النهر العظيم وحفروا حفائر. هذه الحفائر أو الحفر فيها ماء قليل بينها وبين النهر مسرب أو قناة صغيرة، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة حتى أنها كانت ترفع رؤوسها من الماء. فإذا جاء يوم الأحد لزمت مقل البحر، ومقل البحر هو مغاصه وأسفله، ولم يظهر حوت واحد. فتحيلوا كل حفر حفرة، رجل واحد بدأ فحفر حفرة وجعل بين الحفرة والنهر الكبير مسربا. فكان إذا كان يوم السبت جاءت الحيتان فدخلت الحفرة، فإذا أرادت أن ترجع إلى النهر مرة أخرى عجزت لقلة الماء في الحفرة. فيأتي يوم السبت، فيأتي يوم الأحد ويأخذ الحيتان. وفي رواية أخرى أن رجلا من هؤلاء ذهب إلى حوت وخزمه بخيط وربطه في وتد يوم السبت. فلما كان يوم الأحد لم يستطع هذا الحوت المخزوم أن يفر، فجاء يوم الأحد وأخذه ودخل بيته وشواه سرا، فظهرت رائحة الحيتان. فشم الرائحة جاره فسأله ماذا فعل؟ قال: فعلت كذا فذهب فصنع مثل صنيعه حتى فتى فيهم أكل السمك، فانتصب أهل العلم لهم ونهوهم أشد النهي عن ذلك، فقالوا لهم إننا اصطدنا السمك يوم الأحد، فقالوا لهم لا، لقد صدتموه يوم حفرتم له الحفيرة. فلما قام أهل العلم بالوعظ ولم يمتثل هؤلاء لهم، قالوا لا نساكنكم في قرية واحدة، فإنه إذا نزل أمر الله عز وجل أخذنا، فبنوا جدارا في القرية بينهم وبينهم، فصار آكل السمك في ناحية وأهل الورع والمؤمنون في ناحية أخرى، وصار لكل ناحية باب، يخرج الكفار من باب والمؤمنون من باب، حتى كان يوم ففتح المؤمنون بابهم وخرجوا ولم يفتح الكافرون بابهم، وطالت المدة، فقال المؤمنون لبعضهم إن لهذا شأنا، فتسوروا الجدار فإذا هم جميعا قردة ينزو بعضهم على بعض، ففتحوا لهم الباب ففروا في الأرض فلا يعرفون لهم سبيلا، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تعالوا أيها الإخوة الكرام لنعلم هذه الحيلة التي احتالوها، إن حفر الحفيرة أمر مباح، لكنه توصل بهذا الأمر المباح إلى تحليل ما حرم الله. لذلك يقول علماؤنا الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الوسيلة، فإذا كان المقصد حلالا فلا بد أن تكون الوسيلة إليه حلالا أيضا. رجل أراد الغنى والغنى حلال، فقطع الطريق على الناس، فهذه وسيلة لجمع المال وهي حرام. الغاية عندنا معاشر المسلمين لا تبرر الوسيلة، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد. فهؤلاء تحيلوا بشيء مباح لتحليل ما حرم الله عز وجل عليهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. النبي عليه الصلاة والسلام حرم ثمن الكلب، وحرم عشب الفحل، وحرم حلوان الكاهن، فلا يحل تعاطي هذه الأموال على الإطلاق. لكن اليهود لهم شأن آخر، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها جمدوها وباعوها واشتروا بأثمانها فاكهة ولحما حلالا، وقالوا إنا نأكل اللحم الحلال والفاكهة الحلال. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وما ذكرته لكم من جنس المحرمات التي لا يحل للمسلم أن يتعاطاها، عشب الفحل مثلا مشهور في الأرياف، وعشب الفحل حرام، رجل عنده فحل ذكر ورجل عنده بقرة مثلا أنثى يريد أن يرشحها، فيذهب إليها فيضربها الفحل فيأخذ على ذلك أجرا حرام، فهذا حرام. بهذا النص نهى عن عسل الفحل وعن ثمن الكلب، فلا يحل لمسلم أن يبيع كلبا أو أن يشتري كلبا إلا ما رخص فيه من كلب الحراسة ومن كلب الصيد. فلو أن رجلا تحيل وأخذ حلوان الكاهن مثلا واشترى به طعاما حلالا يحكم أهل العلم بحرمة هذا الطعام. وفي الصحيح أن غلاما دعا أبا بكر رضي الله عنه على طعام، فلما أكل أبو بكر قال له الغلام: أو تدري من أين هذا المال؟ قال: لا. قال: إني كنت تكهنت في الجاهلية لفلان فأعطاني هذا المال. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه إصبعه في فمه وقاء ما أكل، تصيأ ما أكل لأنه حرام. الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كذلك من يسلك الطريق المباح للحرام مثل السفر لقطع الطريق أو لشرب الخمر أو للزنا، فالسفر في ذاته حلال، لكن المقصد حرام إذا يحرم يكون هذا من جنس الحيل. والإمام البخاري رحمه الله عقد كتابا في صحيحه سماه كتاب الحيل، ورد فيه على الذين أجازوا الحيل من الحنفي. ومعروف أن مذهب الأحناف هو أكثر المذاهب ترخيصا في الحيل، وهناك كتاب ينسب إلى بعض أكابر العلماء عندهم، لكن العلماء الكبار منهم ما كانوا يرخصون في الحرام، لكن جاء بعد ذلك بعض المتأخرين فتوسع لهم غاية التوسع. فعقد الإمام البخاري هذا الكتاب ورد به على الأحناف أو على بعض الأحناف ممن أجاز الحيلة في ذلك، فقال: بدأ الكتاب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبوب عليه فقال: باب ترك الحيل. مع أنه ليس في الحديث ترك الحيل، ليس في الحديث ترك، لكن هذا من فقه البخاري رحمه الله: الأعمال بالنيات، لك ما نويت، لك ما نويت. وهذا هو جماع الكتاب كله، ولذلك بدأ به. ثم قال: باب في الصلاة. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإن الوضوء عمالة، والذي يقوم لرب العالمين في الصف وهو لم يتوضأ لا يعرف الناس أنه لم يتوضأ. فإن الوضوء شيء خفي لا يدرك وهو أمانة، فالذي يقف بين يدي الله عز وجل غير متوضئ بلا عذر فقد أعظم الخيانة. قرأت في بعض مذكرات السفراء والدبلوماسيين، قال: لما دخل الرئيس السابق الكنيسة وأراد أن يصلي تأسيا بعمر، فالوزراء الدبلوماسيين والسفراء كل موجود، يلا أقم الصلاة، أقاموا الصلاة. فبعض هؤلاء الكاتبين الدبلوماسيين الذين قرأوا كلامهم بأيديهم يقولون: فوجئنا بالموضوع وكنا في مكان قريب من الرئيس، فلسه هنروح نتوضأ ونرجع، استحيينا فوصلينا بغير وضوء، وقفوا وصلوا بغير وضوء. اكتشف احد ان هذا الواقف لم يتوضأ؟ لا. فالخيانة تدخل هنا. لذلك بدأ البخاري رحمه الله بهذا الحديث، أي أن الحيلة في إسقاط الوضوء لا تنفع صاحبها. باب في الزكاة. فأورد فيه كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى أنس بن مالك كتاب طويل في الزكوات. وفي هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع المتفرق وتفريق المجتمع خشية الصدقة. رجل عنده رأس مال بلغ النصاب وزيادة أراد أن يفر من دفع الزكاة يقسم الأموال على أولاده بحيث أن نصيب كل ولد لا يصل إلى النصاب، فهذا إنما فرق هذا المال ليفر من الصدقة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاقب فاعل ذلك بأن أحل عرضه وعقوبته وأخذ شطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فلا يحل أن يتحيل المسلم لتفريق ماله حتى يفر. كذلك رجل مثلا عنده أراضي، فقبل أن يحول الحول يعرض الأراضي للبيع، وقد انتهى في ضميره أن يفر من الصدقة، فهذا لا يبارك له أبدا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال مثلا باب في النكاح، وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الصغار. قيل لنافع راوي الحديث ما الصغار؟ قال أن ينكح الرجل ابنته لرجل وينكح هو ابنته بلا صداق. يعني مثلا رجل ورجل لكل منهما بنت أو أخت أو امرأة هو يليها هو وليها، فقال كلاهما للآخر زوجني بنتك وأنا أزوجك بنتي بلا صداق. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا النكاح وسماه الشغار، يقال شغر الكلب إذا رفع ساقه ليبول، وإنما سماه شغارا لأن الرجل رفع الصداق عن المرأة وحرمها من الصداق، وهذا لا يحل. طيب إذا تم نكاح بهذه الصورة، يقول العلماء يبطل الشغار ويكون للمرأة مهر المثل، يجب لها صداق المثل. طيب ما هو مقصود البخاري هنا؟ ما هي الحيلة؟ ما هي الحيلة في نكاح الشغار؟ الحيلة كالآتي: تتصور في رجل موسر غني رغب أن يتزوج ابنة رجل فقير، فتعنت الفقير أو رفض، فأغراه الغني فقال له طيب أنا أنكحك بنتي، فحينئذ يوافق الفقير لأنه سينكح ابنة هذا الغني. وبعد أن يتم العقد يكتشف ذلك الفقير أو يقال له إن نكاح الشغار لا يحل، ويجب حينئذ صداق المثل. طب هل الفقير يستطيع أن يدفع صداق المثل؟ صداق المثل معناه أن كل امرأة تقدر بقدرها، بنت الغني مهرها عالي، بنت الفقير مهرها قليل. فلو إننا في وسط فقراء وامرأة نكحت نكاح شغار فأردنا أن نقوم مهرها، فننظر لبنت عمها لبنت خالها لجارتها مهر مثيلاتها من الطبقة ومن البيئة من الغنى والفقر، فلما يعقدوا يقال للفقير إن هذا النكاح لا يحل. طيب إيه الحل؟ إنك أنت تدفع مهر المثل. طب ده بنت الغني دي مهرها مثلا 100,000 أو 50,000 أو 70,000، حينئذ يقول أنا لا أستطيع. أما الغني فيقول أنا به زعيم إيه يعني مهر المثل لامرأة فقيرة عند رجل موت؟ فحينئذ يدفع الغني مهر المثل وهو عليه يسير ويأخذ ابنة هذا الفقير، إذا تحيل أن يتزوج ابنة الفقير بنكاح الصغار، وهذا لا يحل. فكل حيلة تفضي إلى إسقاط ما أوجبه الله عز وجل أو إلى تحليل ما حرمه الله عز وجل فإنها حيلة محرمة. الضرب الثاني من الحيل والذي احتج به أهل الحيل على حيلهم ما يسميه أهل العلم بالمعاريض، واحتجوا فيه بقصة إبراهيم عليه السلام لما قال إني سقيم، واحتجوا أيضا بقصة يوسف عليه السلام لما وضع صواع الملك في رحل أخيه، واحتجوا بقصة الملكين لما تسور المحراب على داود وقال خصمان بغى بعضنا على بعض ولم يكونا خصمين إنما تحيلا بذلك. فالجواب أننا لا ننكر مثل هذا اللون من المعارض والحيل، إنما ننكر اللون الأول. هذا كما يقول أهل العلم إذا تحيل بحيلة ليدفع عن نفسه ضر أو ليجلب نفعا بغير أن يرتكب إثما فهذا جائز مشروع، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فمن الواجب مثلا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصته الطويلة لما تخلف عن غزوة تبوك، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ورى بغيرها يعني إذا مثلا كان سيسلك هذا الطريق يقول سنسلك هذا الطريق. إذ الحرب خدعة ورى بغيرها، فهذا واجب. أما قصة إبراهيم عليه السلام لما نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فإنه توصل بهذا إلى تفريقهم حتى ينفرد بآلهتهم، ولما قطع رؤوس الأصنام قال بل فعله كبيرهم، قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي فعله إبراهيم عليه السلام لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في الله. فخرج من ذلك أن يكون كذبا من الكذب الذي حرمه الله عز وجل، إنما سماه كذبا لأن ظاهره يخالف باطنه ولم يأخذ حكم الكذب الذي يسميه أهل العلم بالمعاريض. وكذلك في قصة يوسف عليه السلام قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، كدنا أي أن الله عز وجل هو الذي أرسله إلى أن يفعل مثل ذلك، فهذه حيلة محمودة. ولو تأملت الألفاظ التي وردت في السورة لعلمت أنه بعيد تمام البعد عن الكذب. لما وضع يوسف عليه السلام أو أمر أن يوضع صواع الملك في رحل أخيه نادوا وهم منصرفون أيتها العير إنكم لسارقون. هل حدد المسروق؟ هل قال إنكم لسارقون الصواع؟ لما ذكر السرقة أطلق ولم ينفذ، ولما ذكر الفقد نفذ. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. فقدوه أم لا؟ فقدوه، لكن لو قالوا سرقوا صواع الملك كان كذبا لأنهم ما سرقوا، لذلك قال نفقد صواع الملك. ولما ذكر السرقة لم يقل إنكم لسارقون صواع الملك، وأصل مسألة المعروض والحرف كلها مبنية على الألفاظ وحسن استخدام الألفاظ. فمن أحسن استخدام اللفظ نجا من الحيلة المحرمة ومن الكذب. وفي بعض الأحاديث التي يحسنها بعض أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لفي المعاريض مندوحة عن الكذب. أي من أحسن استخدام المعاريض لم يقع في الكذب أبدا. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج فارا من المشركين من مكة إلى المدينة، هو وأبو بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رجلا نسابة تاجرا معروفا لدى السواد الأعظم من مكة من قريش. فكان أبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما قابلهما جماعة من المشركين قالوا: يا أبا بكر من هذا الذي معك؟ فيقول: هاد يهديني، هاد يهديني، وهو يهديه. لكن ظن القرشيون السائلون أنه هاد يهديه في الصحراء، اصطحبه معه ليدله على طرق الصحراء. ومثله ما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مأوه وخرج في رحلته إلى المدينة، قابله جماعة فقالوا: ممن أنتم؟ فقال: نحن من ماء، من ماء، ماء مهين يعني. فقال بعضهم لبعض: أحياء اليمن كثيرة، ماء اسم حي من أحياء اليمن، ونحن لا نعرف كل أحياء اليمن. فور. ولما قال لرجل يمزح معه: إنا حاملوك على ولد ناقة، ولد الناقة هو صغير جدا الذي لا يكاد يصلب طول، فقال الرجل: وما أفعل بولد ناقة؟ يعني أول ما يركبه حيبرق في الأرض، وما أفعل بولد ناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وكذلك لما قال لامرأة: لا يدخل الجنة عجوز، فبكت المرأة وظنت أنها لا تدخل الجنة، فأعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من يدخل الجنة لا يهرم ولا يدركه الكبر، إنما كما قال الله عز وجل: عربا أترابا، أتراب في سن واحدة. وقد ورد في بعض الأحاديث المتكلم في سندها أن أسنان أهل الجنة تكون على 33 سنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمعاريض مبنية على حسن اختيار اللفظ. واحتجوا أيضا بقصة أيوب عليه السلام لما قال الله عز وجل له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. فقد ذكر العلماء أسبابا لحلف أيوب عليه السلام، فمن قائل أن الشيطان تزيى بزي طبيب، فقابلته امرأة أيوب عليه السلام وهي لا تدري أنه الشيطان، فدعته إلى علاجه فقال: نعم أعالجه، لكن يقول كلمة واحدة: أنني شفيته. قالت: نعم. فلما جاء أيوب عليه السلام وعرفه أقسم أن يضرب امرأته 100 جلدة. ومن قائل: إلا امرأته باعت بقائرها لحاجتها إلى النفقة، وكان أيوب عليه السلام إذا أراد أن يقوم أخذ ببقائر المرأة واستعان بها، فأقسم إن الله عافاه أن يضربها. ومن قائل: إن الشيطان قال لها اذبحي غنمة صغيرة يعافيه الله، ففعلت فأقسم أن يضربها، إلى آخر هذه الأسباب التي ذكرها أهل التفسير. لكن على فرض ثبوت أي واحد منها، فإن المرأة كانت محسنة مجدة في الإحسان، إذا قابلها، إذا سلمنا بالأول والشيطان تزيى بجي طبيب فهي ما قصدت إلا علاج، أو إن الشيطان قابلها اذبحي غنمة ما قصدت إلا علاج، أو أنها ذهبت بقاياها وهذا أبلغ الإحسان، ما قصدت إلا الإحسان على أي حال وهو الحصول على مال للنفقة، فكانت المرأة محسنة على أي حال، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لماذا تعاقب هذه المرأة الوفية التي ظلت مسابرة مع زوجها بعد أن انفض عنه كل الناس والمعارف غير رجلين، كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وغيره، رفضه القريب والبعيد غير رجلين كان يترددان عليه. ومعروف أن المرأة أكثر الناس تأذيا لزوجها المريض، لأنها تحمله وتساعده وتعاونه، تحمل معه المرض والمشقة. وقد لبس أيوب عليه السلام في مرضه 18 سنة، وقد وردت في القصص الإسرائيليات أن الدود كان يسري في بدنه، وهذه كلها إسرائيليات نحن لا نثبتها ولا نحتج بها، لكن مجموع القصة يدل على عظم البلاء الذي وقع فيه أيوب عليه السلام. فكذلك يكون البلاء عظيما على المرافق الدائم له وهو زوجته. أفإذا أخطأت في طلب وسيلة للعلاج أتضرب؟ تضرب؟ لا. لذلك أمره الله عز وجل فقال وخذ بيدك ضغثا 100 شمرات أو عسكول من سيقان اللينة ويضربها 100 مرة. والإمام الشافعي رحمه الله احتج بهذه الآية وبحديث رواه أبو داود بسند تكلم فيه بعض أهل العلم على أن رجلا، لو أن رجلا غير محصن زنى ولا يتحمل أن يجلد 100 جلدة، أن يجمع له 100 عصاة ويضرب بها 1 واحدة. واحتج بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل مريضا غاية المرض، كان جلدا على عظم، فدخلت عليه جارية أحد الناس فهشت إليه فوقع عليها، فدخل عليه أصحابه فأخبرهم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقالوا يا رسول الله والله لو حملناه لتفسخت عظامه، هو جلد على عظم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 100 عسكول أو شمرات، وأمر أن يضرب ضربة واحدة. واحتج الشافعي رحمه الله بهذا الحديث وهذه الآية على ضرب الزاني غير المحصن إذا كان لا يطيق الجلد، إذا كان لا يطيق الجلد. وأبى مالك ذلك وقال لا يكون الضرب إلا الضرب المؤلم، لا سيما إذا كان في الحدود، لأن الحدود جوابر وزواجر أيضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إبراء هذا الرجل من الحد إلا إذا مس 100 عسكول جسم المضروب، ولهم في ذلك تفاصيل. لكن الله عز وجل هو الذي أفتى أيوب عليه السلام، فأين هذا فعل أيوب عليه السلام من فعل الحيل المحرمة؟ ينبغي أن نفرق بين الحيلة المحرمة التي يتحيل بها الناس إلى إسقاط الواجبات أو إلى تحليل المحرمات، وبين المعاريض التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم، ومبنى ذلك على حسن استخدام الألفاظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رأس الموضوع بالنسبة للحيل المباحة هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحرب خدعة. دفع المظلمة أو تحصيل الحق فيه نوع حرب، ليه؟ لأن فيه خصومات، كل يدفع بعضه بعضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الحرب خدعة، ولا شك ان معنى كلمة خدعة او خدعة وخدعة افصح كما يقول العلماء، ان المرأة سيقول قولا غير الذي يبطنه فيحتال، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اذ اذن لبعض اصحابه بذلك. من هذا ما رواه الامام البخاري وغيره من حديث جابر ابن عبد الله الانصاري، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. هذا الحديث الإمام البخاري وضعه في كتاب الجهاد، وذوب عليه بقوله: باب الكذب في الحرب. ورواه بسياق أطول في كتاب المغازي، فقال عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أنا له. وكذلك قال أبو نائلة. فمحمد بن مسلمة هذا ابن أخت كعب، يعني كعب بن الأشرف كما وقع في مرسل عكرمة كان خاله. وورد في نفس الحديث في البخاري أن كعب بن الأشرف قال: هذا أخي أبو نائلة وهو أخي من الرضاعة. إذن اللذان انتدبا لقتل كعب بن الأشرف أقرب الناس إليه، ابن أخته وأخوه من الرضاعة. فقال محمد بن مسلمة: أتأذن أن نقول له شيئا؟ فكلمة شيئا دي المقصود بها الكذب. قال: نعم. قال: أتأذن أن نقول كذا وكذا؟ ورد في بعض الطرق أن يعني أن نقدح في رأيك وفيما ذهبت إليه. قال: نعم. فجاء محمد بن مسلمة وأبو نائلة فنادوا على كعب ماذا؟ قالوا إن هذا الرجل قد عنانا، أي أتعبنا، وإنه يطلب منا صدقة. فقال كعب: والله لتملنه. يعني انتوا لسه شفتوا حادث ده أول الغيب، كل شوية ياخد منكم فلوس يفرض عليكم ضرائب، قعد لتملنه. في خارج البخاري قال لهم: فمن حامل لكم أن تدفعوا؟ طالما زهقتم اسيبوه. فقال له: حتى نعلم ما يقول أمره، عايزين يفضل معاه حد باب الدار. وقد جئناك نستلف منك وثقا أو وثقين. فقال: ارهنوني نساءكم. شوف اللؤ، يعني وثق شعير يعطيه المرأة في مقابل وثق. لكن استأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقولوا، وقد قالوا افتتحوا المقالب إن هذا الرجل قد عنانا. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ كده هتهجم النساء علينا أول ما يشوفوا الجمال والحلاوة دي، وبعدين نرد لك الوثق وناخد المرأة، ما نعرفش نعيش. فالرجل اغتر، قال: ارهنوني أبناءكم. قالوا: نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوث من شعير، هذا عار عليه، ولكن نرهنك اللأمة. هو ده الذكاء وهو ده الشغل. هم بادروا، مش انتظروا حتى يعرض عليهم عرض جديد يقول ارهنوني أبناءكم، لا. وكان العرض الذي عرضوه في منتهى الذكاء، قالوا: نرهنك اللأمة. اللأمة اللي هي درع الحرب. ليه؟ حتى إذا جاءوا في المرة الماضية معهم السلاح ودرع الحرب لا يستنكر، يقول الجماعة دول جايين ياخدوا شعير، جايبين سلاح ليه؟ يبقى نيته مش صافية. لكن هو عندما يراهم أتوا بالسلاح يقول: أه نحن متفقين، يأتوا بالسلاح عشان ياخدوا الوزن، فلا يستنكر. قالوا: ولكن نرهنك اللأمة. واتفقوا، وجاء كل واحد باللأمة. واتفق محمد بن مسلمة، قال: ان اول ما ينزل اقول له ايه؟ دعني اشم راسك فامسك دماغه، وبعدين اول ما استمكن منه تقتله على طول. وهو خاله كعب، خال محمد بن مسلمة، كان الله ورسوله لا يوضع في مقابلهما احد ابدا عند هؤلاء، لذلك سادوا وسعدوا وفازوا. فلما جاءوا في الموعد المعلوم وناداه ابو نائله، قال: كعب انزل. وكان حديث عهد بعرف، نزل وهو ينفح من الطيب، يعني حاطط عطر كثير والمكان كله عطر. المراه امراه وامراه ذكيه، أول ما سمعت صوت أبي نائلة قالت: إني أسمع صوتا يقطر منه الدم، ده صوت في غد. قال: إنه محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. يعني لو مش أخونا اللي بتاعه واحد قال الحقوني واستغرب أنزله نص الليل، هو الكريم كده. إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. فنزل ينفح من الطيب، فمحمد بن مسلمة استنشق العبير وقال: ما رأيتك اليوم عطرا. إذا قال: عندي أجمل العرب وأعطرها. فكانت هذه أيضا كما يعني يقول القائل: إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. ما عاد يشم راسه، هو بقى يعني لو مأمل ولا ما بيغسلش بتاعه يقول لك شم راسك. طب شمال ايه الراجل ده؟ فممكن يخاف ولا يرتاب ولا يقول لك نرجع شم راس عشان نعمل حاجه. لا، جات مناسبه طيبه، عطر جميل، وما رايت شممتك اليوم عطرا، مساله كلها محبوكه. فجاء: ما شممتك اليوم عطرا، عندي اجمل العرب واعطاك، تأذن لي ان اشم راسك؟ فأذن له، فقال براسه هكذا، وقال بطوبع مكان الفعل:
فأمسك رأسه ولما استمكن منه قال دونكم عدو الله فاقتلوه، فقتلوه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم. وهذا إنما أخذوه بالحيلة كذلك أبو رافع عبد الله بن أبي الشقيق، وروى البخاري أيضا خبره في كتاب المغازي، وروى من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان ابا رافع كان يقع في النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب به ويشبب بنساء المسلمين، شبب يعني يصف العورات ويتغذى فيهن، فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيق مع نفر من اصحابه. في بعض الطرق خارج البخاري قال فشيعهم الى بقيع الغرقد وقال اللهم انصرهم، وهم ذاهبون يحتلون. قال عبد الله بن عتيق لاصحابه مكانكم، وكان ابو رافع وهو اكبر تاجر في الحجاز كلها، وكان عنده جماعة بيسمروا سهرانين، وهم سهرانين فقدوا حمارا لهم، طلع الغفر والعمال وساع يبحثون عن الحمار. قال عبد الله بن عتيق فتقنعت بردائي وغطى نفسه وجعلت كأنني أريق الماء يتبول. فالرجل الشيخ الغفر قبل ما يغلق البوابة قال ايها الرجل ان كنت تريد ان تدخل والا اغلقنا الباب. معرفش ومين، واتصور ان هو رجل برضه من الحاشية الغفر طالعين يبحث عن الحمار. قال فدخلت واختبأت حتى اذا وضعوا الاغاليق في وز على وسد في طاق على وز يعني الاغاليق اللي المغفيه فعلقوها على خشبة في طاق. قال فلما انصرفوا اخذت الاغاليق وصعدت، فاذا ابو رافع يثمر وعنده جماعة من التجار، حتى اذا خرجوا اغلقت عليهم الباب من ظاهر، راح على الغفر والجماعة دول وقفل عليهم الباب من بره عشان لما يستغيث ابو رافع لا يراه. قال دخلت فإذا البيت مظلم ولا أدري أين الرجل، فقلت يا أبا رافع قال من، فاتجهت إلى الصوت فعاجلته بضربة، ثم جئت كأنني أغيث إيه مالك يا أبا رافع، قال الويل لأمك ضربني رجل بالسيف، قال فعاجلته بضربة لكنها لم تقضي عليه، فجعل يصرخ فجئت كأنني أغيث مالك يا أبا رافع، قال الويل لأمك فعاجلني رجل بسيف، قال فجعلت السيف في بطنه، ثم قال ولم أتركه حتى سمعت صوت العظم عظم الظهر، قال فعلمت أنني قتلت، قال وجعلت أخرج حتى وصل إلى درج قال ظننت أنه الأرض، فبينزل كده قال فنزلت على ساقي فكسرت، فعصبها بعنانة وقفل من على السور وقال له النجاة النجاة اهربوا، واحد قال لهم النجاة النجاة، قال والله لا أمضي حتى أسمع الناعي، أما أسمع الأول خبر وفاته موته وبعدين أمشي. قال فلما صاح الديك فجر يعني قام الناعي وقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال فذهبنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ساقي فكأنني ما اشتكيتها قط. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام اباح لهم انهم يستخدموا الحيلة والمقاتلة في الحرب، فأذن عليه الصلاة والسلام، والكذب في الحرب واجب، الكذب في الحرب واجب وهو نوع من الحيلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا، كذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل في الحرب. طيب، واحد يقول: من أين لك أن الكذب في الحرب واجب ولفظ الحديث بمفرده لا يدل على الوجوب؟ إنما غاية ما في الحديث أنه ليس بكذب فقط، يعني لا يؤاخذ المرء عليه. فمن أين لك أن الكذب في الحرب واجب؟ فيقال: إن الوجوب يؤخذ بقدر المضرة الواقعة إذا صدق. فلو أسر رجل في دار الحرب وكان عنده معلومات، لو علمها العدو من شأنه أن يجهل المسلمين ويجهضهم لحرم عليه ذلك، فإذا حرم عليه ذلك وجب عليه الكتمان. ويستدل على صيغة الوجوب بثبوت الحرام في الجهة المقابلة. إذا علمنا أن هذا حرام يكون عكس واجب، يستدل على صيغة وعلى معرفة الوجوب بوجود الحرام في الجهة المقابلة. وهناك قصة فيها عبرة استخدم الحيلة فيها الإمام العلم المفرد الكبير، الذي لولاه ومالك كما قال الشافعي لضاع الحديث بالحجاز كلها، وهو الإمام الكبير أبو محمد سفيان ابن عيينة رحمه الله، شيخ الشافعي وشيخ الإمام أحمد ابن حنبل، الذي ارتكب الذنب هو الإمام الكبير وكيع بن الجراح. ماذا ارتكب وكيع؟ حدث بحديث فيه، وحدث بهذا الحديث في مكة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي انشغل المسلمون عنه ثلاثة أيام حتى ربى بطنه وانسنى إصبعه. اخضر يعني عفن، وربى بطنه يعني كاد أن يتعفن. وثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو حي كميت، لا يربو بطنه ولا يتعثر. ولذلك قال أبو بكر الصديق: طبت حيا وميتا، واحد في الاثنين. وهذه من خصائص الأنبياء، أن الأرض لا تأكل أجسادهم ولا يتغيرون. فوكيع بن الجراح لما حدث بهذا الحديث قامت عليه القيامة. أرجو أنكم تستحضروا أن وكيع ده كان كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها في سماء الحديث، لم يكن نكرا. الإمام الكبير العالم المفرد، حط أي بلاد تخطر على بالك تنفع الوكيع. يعني وكيع بن الجراح كان يقرأ القرآن كل يوم، كل يوم يخلص القرآن. حتى ان الذهبي رحمه الله لما ذكر هذه الجزئية ترجمة وكيع من الكتاب النفيس الغالي اللي ثمنه غالي يعني، لكن هو غالي برضه، سير اعلام النبلاء، وانا اوصي المسلمين بشراء هذا الكتاب. معلش انت جاي تبيع فيه اي شيء ذهب ولا حاجة؟ هو الكتاب وصل 600 جنيه بس، لكنه كتاب غالي نفيس 25 مجلد من 600 مؤلف، هي رصيد الامام الذهبي. جملة ما ألفه 600 مؤلف، منها هذا الكتاب اللي هو 25 مجلد. فبيذكر في هذا الكتاب في ترجمة تركية بعد ما ذكر انه كان بيخلص القرآن كل يوم، قال: هذه عبادة يخضع لها، لكنها محصولة من مثل هذا الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. فقال إن دي عبادة يخضع لها لأنها خطيرة، لكن كان أولى لهذا الإمام أن يخلص القرآن كل 3 أيام. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن في أقل من 3. المهم أن وكيع كان مشهور وكان حديثه فتح، كل بيتهافت عليه نفسه يبقى تلميذ وكيع شرف، يعني لا نكرة ولا شيء من هذا. أنا أقدم هذه الدباجة عشان أعرفك العبرة القادمة. أول ما حدث وكيع بالحديثه والعام هاجوا عليه، ما رعوش بقى ان ده وكيع وده منصبه، ليه؟ لان هو ارتكب شيء في منصب من هو اعظم منه، منصب المحبوب الكبير الرسول عليه الصلاه والسلام. فاذا وضع الرسول عليه الصلاه والسلام في مقابل وكيع، لا وكيع ولا له قيمه ولا نجامل ولا نحابي، كما قال ابو صرمه رضي الله عنه الصحابي اللي ابن عباس كان يذهب الى بديل يحفظ منه هذه الابيات اللي قالها في النبي عليه الصلاه والسلام. فكان من جمله ما قال هذه الابيات الجميله الرائقه، قال: نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواسية. لو هو احب حبيب ووقف في خندق عدو رسول الله على عدو على طول، لأننا لا نعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. هي دي علامة الإيمان إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهما لما شاف أراد الرسل وانتنى أصبعه عن إخبار الرجاع هاجوا عليه. وانا برضو عايز انبه ان وكيع ليس مكيا، ده وكيع عراقي، يعني رجل ضيف. وعادة لما يأتي العالم الكبير لبلد زي بلد مثلا مصر، الكل بترحم بيه لان ليس جميعنا قادر على ان يرحل اليه، فمعنى ان هو يجي باخلاق. وقد كانوا يسكتون اذا كان الامر مباحا حتى لو ارتكب الشيخ ما ارتكب، يعني الأعمش لما كان يضربهم ويربلهم كلب وما كانش حد بيعترض وكانوا بيصبروا عليه، ولم يزهد أحد في حديث الأعمش. ليه؟ لأن هذا محتمل. لكن إذا كانت المسألة تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لك، فلم يحفظوا أنه وكيع وأنه ضيف وأنه يستهون حديثه. ووصل الأمر لهم من السخط عليه أنهم رفعوا أمره إيه؟ للوالي. الوالي اول ما علم بالمساله دي جن جنون، زاد وجابوا وكيع وحبسوه وهيحكم عليه بالاعدام، فيضرب عرق وخلاص وانتهى الامر، ولم ينظروا في حجه وكيع ولم تفوق صدري ولا الكلام ده. شيء ظاهر الازراء بالنبي عليه الصلاه والسلام ما بينتهيش فيه. انظر لهذا الموقف المشرق، وانظر بقى للمواقف المخزية اللي هي ظلمات بعضها فوق بعض. استهزأ بالله ورسوله على صفحات الجرائد والمجلات والكاريكاتير وكل حاجة، ويطلع سلمان رشدي يشتم الرسول عليه الصلاة والسلام ويصف زوجته بالدعارة وهم نياب، كلهم نياب، ولا واحد حتى زعل ولا حتى خطب خطبة الاثنين، خطبوا في عيد العمال وخطوب عيد الشجرة، خطوب عيد الثورة، خطوب كل الأعياد، ويتكلم وبتاع والحفاظ على الديمقراطية ومش عارف ايه وبتاع، ويشتم الرسول وتتهم زوجاته بالدعارة ولا يخطب حتى خط. لأنه زعلان يا جماعة، أسلب أسلمت حتى لو أنا نفس قيمة بس راجل، يعني قولها في هذا المجال ممكن تسكن الغضب الموجود في صدور الجماهير المسلمة. مستضعفة في كل مكان. لا ده عمال يقسم وبتاع وهم مطمئنين. أعداؤنا في منتهى الجبن. لو أعداؤنا يضمنون رد الفعل الحقيقي والله ما جروا على الفعل. لكن هم عارفين إن هم بيخطفوا أموال. ربنا حكم عليهم بكده. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. شباب بأسهم بينهم شديد. يعني يقول لك يعني اوعى تكون مصمم على قلب رجل واحد وبيكرهوا بعض جدا. يطلع يقول صديقي شمعون ولا يقول صديقي صمويل كلهم اعداء. وان قرروا يتبسموا البعض وياخذوا الصور التذكاريه وهم بيضحك. لكن اعداء تحسبهم جميعا وقلوبهم جدا. احنا ليس المفروض نستثمر الصفه دي اذا صدقنا لكلام الله ورسوله. يبقى انا عارف ان هم جبنة لا يقاتلونكم جميعا الا فقرا محصنا او من وراء جبر. وفي نفس الوقت هم متفرقين. يعني لا يمكن يجتمعوا على قلب رجل واحد القتال. في اضعف من كده؟ لا يوجد اضعف من كده. ومع ذلك كل يوم عاملين يضربون بالنعال. ليه؟ النعال ان قدامه ميت وضامن ان لن يكون هناك رد فعل. ده ملك السعودية غلط غلطة في خطابه وقال الجهاد عم بعتين له مذكرة تذكارية طول مضيب الجهاد. انزعج من كلمة جهاد فقط. سميها قتال، سميها معركة، سميها اشتباك، لكن جهاد يعملوها امرأة. فلو هم ضمنوا اي رد فعل ما جروا على الفعل. فعملين بقى يستهزئوا بينا ويشتموا. الدين يا جماعة لفظ الجلالة مكتوب على نعل الجزم في إيطاليا. وتصور الكلام ده. تصور الكلام ده. واحد يقول لك ما جايش يا اخي بعد السمسار. طب ما جايش من شهور. ليستفي صدور المؤمنين. لماذا تكتمونه اذا كنتم تعزموه؟ فين رد الفعل الرسمي على هذه الاشياء؟ عارضات الازياء الشهر الماضي جايبين على صدر واحد اولئك لهم الامن وهم مهتدون بخط عربي سليم على فضل امراه بغيه. وصار القران بيكتب كل مكان حتى على النعال. وبيفعلوا كل يوم الافاعيل اللي عارفين اللي موتى امامهم ضمين ان ينزل رد فعل. شوف بقى ده قال لا يقتل وكيل. لن يقتل. عالم سفيان بن عيينة الإمام الكبير وهو في المدينة إن حيقتل وكيل. طلع سفيان بن عيينة من سفيان بن عيينة إلى مكة ودخل على الوادي وقال الله الله هذا فقير أهل العراق كيف تقتلونه؟ قال ولم تسمع ما قال. قال قد روي هذا الحديث. هي دي الحيلة بقى اللي استخدمها مين؟ سفيان. لولا هذه الحيلة لقتل وكيل. قال هذا فقيه اهل العراق وقد روي هذا الحديث. طب من اللي رواه سفيان؟ اللي رواه وكيل. مفروض لما لم يسمى فاعله خلاص. رجل لم يستقبل منه انتهت المسألة. روي هذا الحديث وخلصه من ايدي من ايدي الحاكم.
نسأل الله تبارك وتعالى ان يفقهنا واياكم في ديننا وان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المصير اليه وعزادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كثير وبكل ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وختاما تقبلوا تحياتنا في تسجيلات ابن القيم الاسلاميه بكثرة الشيخ. وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.